المذاكرة القسم الثاني،
يعني مذاكرة الدرس في المرة الثانية، لأن أهم مباحث علم الحديث وعلم العلم هو الجرح والتعديل، هو الذي مر معنا
فيما سبق، وسيأتي معنا ما يتعلق بماذا؟ بقضية المحكم والمنسوخ والخاص والعام، يعني هي مباحث ألصق ما تكون بالبحث، ألصق ما تكون بالبحث الأصولي معي، لكن ما يتعلق بقضية التفرد الذي هو الغرابة، عندنا الغرابة ثم نقسمها بعد ذلك إلى تفرد نسبي، كان ينبغي أن يكون هناك، وتفرد ها كملوا لا إله إلا الله، وتفرد مطلق، والتفرد المطلق هو الذي يقع في أصل، في أصل السند، يعني من جهة الصحابي تمام، والنسبي في جميع السند، خلاص خلاص صحابي لأنه خرج به، أنا خرج إدخال ما يحتاج إلى كبير، إلى كبير عنا. طيب التفرد النسبي والتفرد المطلق، تكلمنا بعد ذلك على العلاقة الوثيقة بين هذا النوع من الحديث بقسمين، مع إيش؟ مع زيادة الثقة، مع زيادة الثقة. طيب زيادة الثقة هذه يدخل فيها، سنجعله باللون الأحمر، المقبول، لأن المصنف قال وزيادة راويهما، يعني الصحيح والحسن، فالزيادة تتناول القسمين. هذه الزيادة نجي بعدين نطبق على الحديث، هذه الزيادة إما أن تكون محفوظة وإما أن تكون شاذة، إما أن تكون محفوظة وإما أن تكون شاذة. على هذا المدار، على هذا المدار لا بد أن نرجع، والذين يدرسون علم البرمجة والفيزياء يعرفون أن هناك في علم الفيزياء شيء اسمه المدار، النواة، النقطة، كل هذا شيء يعني معلوم مما درس في المدارس تمام. نحتاج إلى أن ننظر في المدار من أجل إيش؟ من أجل أن نعرف أولا الغرابة، أين انتهت؟ هل انتهت في أصل الحديث أو هل هي موجودة في اللجنتات؟ هل هي موجودة في أصل الحديث فيكون فردا مطلقا، أم في أثناء أصل الحديث فيكون فردا نسبيا؟ وهذا النوع لا يبنى عليه حكم لا في القبول ولا في الرد، لا يبنى عليه حكم في الحديث لا في القبول ولا في الرد، يعني أن هذا التفرد يحتمل أن يكون مقبولا احتمال القبول واحتمال الرد، لأن مجرد التفرد هذا مر معنا مرارا، هذه مذكرة كل ما سبق، بأن الحكم بالتفرد لا يلزم منه قبول رواية الراوي ولا يلزم منه ردها، مع ذلك ننظر في القرائن الدالة على هذا المعنى. طيب نبقي هذا كما هو، ومثلنا في الدروس بأمثلة أشهر حديث عمر لأنه وقع فيه التفرد المطلق، فإذا نظرنا هم يبدأون في الترتيب في كتابة الحديث حتى في الكتب القديمة يبدأون بالراوي الذي يتحدثون أو يستخرجون منه الكتاب، عندنا البخاري ومسلم فهما قد اتفقا على حديث الأعمال بالنية. ننظر عن من روى البخاري ومسلم هذا الحديث، نتجاوز لن نكمل هذا الأمر معنا، أنا أريد أن أمثل بمثال آخر. الراوي عنهما كما يحيى بن سعيد اللي هو الأنصاري، تمام، الراوي عن يحيى بن سعيد محمد بن إبراهيم اللي هو التيمي، الراوي عن محمد بن إبراهيم التيمي علقمة، عفوا عفوا هنا يحيى بن سعيد فوق، اي علقمة، علقمة لا علقمة قبل محمد بن إبراهيم، طيب بعد ذلك محمد ابن ابراهيم اللي هو التيمي عن من؟ عمر، ضاق المكان لانه مش هذا المثال الذي اردته، هذا فقط تذكير. الذي اردناه هو عندنا تفرد ايضا مطلق من اجل ان تمر معنا بعض الفوائد في هذا الحديث. عندنا حديث رواه مسلم، مسلم يرويه عن محمد بن عباد المكي، محمد بن عباد المكي يرويه عن سفيان بن عيينة، سفيان بن عيينة عن سهيل، سهيل عن عطاء، عطاء بن يزيد، أضيق على نفسنا الليثي، عطاء بن يزيد الليثي عن تميم الداري، تميم الداري عن النبي عليه الصلاة والسلام، ما الحديث؟ الدين النصيحة. طيب ننظر الآن إلى البداية من رواية الحديث. مسلم يروي الحديث عن محمد بن عباد المكي، هذا لا يعنينا، لأن الاحتمال في وجود كثرة الرواة موجود، يعني أن يكون مسلم روى هذا الحديث عن غير، خصوصا المسلم يكثر من الرواية عن الشيوخ، وإن كان هذا الحديث أيضا وقع فردا في صحيح مسلم. طيب محمد بن عباد يرويه عن سفيان ابن عيينة، أيضا التفرد موجود وليس هذا الذي يريده، لأنه يريد التفرد المطلق. سهيل كما يرويه عن عطاء ابن يزيد الليثي، التفرد وقع هنا، هو المبحث الذي نريده، الفرد المطلق. ولهذا قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: لم يصح حديث الدين النصيحة إلا عن تميم بن أوس الداري، وهذا ذكره شيخنا المقبل رحمه الله تعالى عن التأريخ الأوسط للبخاري، ولكن لم أجده في المطبوع، وهذا مشهور، يعني الحفاظ غير الإمام البخاري، عامة الحفاظ، بأن حديث الدين النصيحة لم يصح. عندما نقول لم يصح معناه أنه قد روي عن صحابة، عن صحابي آخر وأكثر من صحابي، لكن لم يصح عندنا الحديث إلا عن تميم بن أوس الداري، مما يؤكد هذا المعنى أنه ليس للإمام، قلة رواية تميم بن أوس الداري، أنه ليس لتميم بن أوس الداري في صحيح مسلم إلا هذا الحديث، وأما الحديث الجساسة فليس من حديثه. يقولون النبي عليه الصلاة والسلام هو يحدث عن تميم بن أوس الداري، وصحابي الحديث من هو؟ فاطمة بنت قيس رضي الله عنها، تمام. إذا تحصل من هذا، وأيضا من باب الفائدة، أن تميم بن أوس الداري رضي الله عنه ليس له في البخاري أي حديث، ليس له في البخاري أي حديث، إذا تحصل ليس له في البخاري أي حديث، هذه فوائد إسنادية في مسلم له هذا الحديث فقط. هذا الحديث الدين النصيحة لم يصح عن طريق أي صحابي إلا من طريقه، كما قلنا أيضا في حديث عمر في الدرس لأنه لم يصح إلا من حديث عمر مع أنه قد روي عن غير عمر. سنأخذ وسنمسح كاملا نشتغل على سنة قوية شوية. هذه الكلمة كانت عندنا في الجنوب علامة الإسلام وعدم كان يعني المدرس إذا كان الشبكية لا يكتب هذه الكلمة يعني في بعض المناطق. على كل حال عندنا حديث ذكرته لكم أيضا في الدرس هو الذي يعني كما يقولون سنشتغل عليه وهو حديث السفر قطعة من عذاب. السفر قطعة من عذاب سنجعل التشجير أصل الراوي. مالك لكن هنا أعني بمالك إيش الموطأ يعني بمالك الموطأ رواه عنه يحيى بن يحيى من الليل لأن يحيى بن يحيى سيمر معنا في تلاميذ مالك اثنان يحيى بن يحيى الليثي وهذا هو راوي الموطأ رواية المشهورة التي عليها شغل علماء المالكية أو علماء الغرب الإسلامي والعلماء جميعا هي رواية يحيى بن يحيى الليثي له روايات أخرى. يحيى بن يحيى الليثي نترك هذا نرجع إلى أحمد الإمام أحمد الأحسن أن ننتهي من كتاب كتاب أحمد رحمه الله رواه عن وكيع ابن الجراح وكيع ابن الجراح ابن مليح له ابن اسمه سفيان ضعيف وأبوه ضعيف وهذا الذي يقول فيه المحدثون ثقة بين ضعيفين تمام. وكيع ابن الجراح وكيع ابن الجراح عن مالك لاحظ سنجعل هذا هو المدار مالك ابن أنس ابن أبي عامر الأصبحي إمام دار الهجرة ثقة الجبل تمام. وكيع ابن الجراح عن مالك هذا مسند أحمد. مالك عن سمي مولى أبي بكر بن حزم مولى أبي بكر ما شرف من ابن حزم تمام. سمي يروي عن أبي صالح أبو صالح عن أبي هريرة أبو هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام سنكتب مرفوعا كذلك تنزل السند. عندنا أحمد رواه من طريق وكيع قال حدثني مالك حدثني سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم السفر قطعة من عذاب تمام. هذا مدار الحديث سنجعل هذا هو المدار مع أنه أيضا هذا مدار كما سيأتي معنا من جهة التفرد من جهة التفرد. ننظر الآن إلى أشهر الكتب التي روت هذا الحديث مع من مع الموطأ ومع مسند الإمام أحمد. عندنا هنا البخاري وهنا مسلم تمام. طبعا نحن في ارتفاع كان المفروض أن نطلع شوية تمام. مس البخاري من كلمة البخاري البخاري روى هذا الحديث عن ثلاثة من أصحاب من أصحابنا من أصحاب مالك اللي هم عبد الله ابن مسلمة ابن قعنب القعنبي وعن أبي على أبو نعيم مسلمة أبو نعيم ابن الفضل ابن دكين طيب عن عبد الله بن مسلمة يعني ما هو زبر جيد الثلاثة عبد الله بن مسلمة وأبو نعيم الفضل ابن دكين وعبد الله بن يوسف. عبد الله بن يوسف مسلم شارك البخاري في عبد الله بن مسلمة، وأيضا رواه عن يحيى ابن يحيى. ها من عندك بعد الله؟
الشيخ مسلم.
اها هناك الليثي. انا لم يروي عنه البخاري ولا مسلم. لا النيسابوري. انت مين من النيسابوري؟ ها النيسابوري تمام. ورواه ايضا عن اسماعيل ابن ابي. طبعا هذا تراجعون هذا في مسلم ولو في البخاري ومسلم ولو على بحث طريقة الشاملة. إسماعيل بن أبي قويس مسلم رواه عن ستة من شيوخه كلهم عن مالك. لاحظ رواية الموطأ تمام هي نفسها عن سمي. رواية أحمد وكيع عن سمي. أحمد له ثلاثة شيوخ في هذا الحديث لكن ليس من طريق سمي وهما ضعيفان. هذان الطريقان من طريق هشيم ومن طريق عبد الرحمن بن مهدي. معي من طريق عبد الرحمن بن مهدي كلا الطريقين لا يصح ضعيفان تمام. لطريق عبد الرحمن بن مهدي وطريق هشيم وطريق سعيد بن سعيد المقبري ما نريد أن نتكلم على هذا لأننا نريد أن نتكلم عن ما صح سنده. أبو عمر بن عبد البر قال تفرد مالك بهذا الحديث ولم يصح عن غيره ولم يصح إلا عن سمي. فالإمام بن عبد البر رحمه الله حافظ المغرب كما يلقب يجزم بهذا. الدارقطني رحمه الله في غرائب مالك أيضا ذكر هذا الحديث لكن الغرائب غير موجود. ورجعنا إلى أطراف الغرائب لابن القيزراني فذكر طرف هذا الحديث السفر قطعة من عذاب. ابن المقرئ أيضا ذكر هذا الحديث في غرائب مالك. هنا التفرد هل هو مطلق أو نسبي؟ من هذه الناحية نسبي كما مر معنا في سائر السند. وقع هذا التفرد النسبي من مالك ووقع من سمي كما ذكرت لكم أنه في السابق كنتم تذكرون أنه قال لو علمت أنه لم يروي إلا سمي ما حدثت به أو كما قال رحمه الله تعالى تمام. إذن هذا الحديث الذي هو مدار هذه مدار حديث أبي هريرة رضي الله عنه تمام عن النبي عليه الصلاة والسلام السفر قطعة من عذاب وقع التفرد فيه من جهة الشهرة عند الأئمة أنهم قالوا تفرد به مالك. لماذا؟ لأن أصحاب سمي كبر فأرجعوا الغرابة إلى الإمام مالك وإلى التفرد. وهذا لا يعني كما قلت لكم أكثر من مرة لا يلزم منه صحة الحديث ولا ضعفه لكنه حديث مجرد التفرد حديث في الصحيحين ومالك إمام جبل. طيب نرجع إلى حديث آخر من أجل أن نعرف وهو الذي ضرب به المصنف. أنا ضربت لكم هذا من أجل والأمثلة كثيرة جدا عندما تقرأ في كتب التخاريج وكتب التفرد والغرابة تجد هذا كثير. ما المثال الذي ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى على أشياء بدون نظر إلى الكتاب؟ يعني ما أقول لكم أنه قد يكون هذا الشرح أو هذه الدراسة والتعليقات من أفضل ما يكون ومن أفضل ما يكون لكني لا أعلو على أن أذكر أهم الأشياء التي متعلقة بالمتن أو متعلقة بالشرح ولو على الأقل من باب الإشارة إلى أن هذا أخذ على الحافظ أو لم يؤخذ عليه. فلو أنك تجعلك أنت تلخيصات لأن كتاب النزهة لو اعتمدته طول حياتك في دراسة المصطلح فلا يلزمك لا أن تقرأ يعني مع عناية به والعناية في حواشيه وشروحه لا يلزمك لا قراءة مقدمة ابن الصلاح ولا قراءة الألفية العراقي إلا من باب الزيادة في العلم. لكن هنا أصول العلم ولهذا أقبل عليها العلماء ما المثال الذي ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله؟ وحديث ابن عباس في رجل مات ولم يترك إلا مولى له، صرف له النبي عليه الصلاة والسلام ماله. قلنا من جهة الفقه أن هذا الحديث لم يعمل به كما ذكر الترمذي، وابن رجب حكى الإجماع على هذا وأنه في بيت المال. طيب، لكن من ناحية النظر الحديثي سنبدأ بالمدار. عندنا عوسجة، أنا أريدهم بالنظر إلى الصحابي ابن عباس، بعدين ننظر من رواه عنه الرواة أصحاب السنن. هذا الحديث في السنن كلها من نفس الطريقين. طيب، إذا نظرنا إلى هذا الحديث، عوسجة يرويه عن ابن عباس وهو مولى ابن عباس، مولى ابن عباس رضي الله عنهما. من الذي يرويه عن عوسجة؟ عمرو بن دينار. هذا برضه المدار يعني يشبه أن يكون فيه تفرد. تمام، عمرو بن دينار هنا انفصلت الرواية عنه، فرواه هنا حماد ابن زيد موقوف. ماهي حديث عندكم ممكن تتابعه ولا، لكن هم تقريبا للمخرج تحقيقه مقصر في هذا الجانب وفي تحقيق الكتب. المثال ينبغي أن يكون هو الذي عليه شور، يعني لماذا الحافظ ابن حجر قد توافق وقد تخالفه؟ كان ينبغي له أن يعني يخرج الحديث ويعني يجمع طرقه إلى آخره. عندنا هنا ثلاثة من الرواة، هذا الكتاب كله في الشرح، ابن عيينة وابن جريج وحماد بن سلمة. أيهما أوثق، حماد بن سلمة ولا حماد بن زيد؟ حماد بن زيد بنفسه. اتفق الشيخان على الرواية كلاهما، وانفرد مسلم برواية عن حماد بن سلمة رحمه الله الجميع. الآن عندنا هؤلاء الثلاثة مرفوع، هذا اختلاف على الراوي. من الراوي الذي اختلف عليه؟ عمرو بن دينار. عمرو بن دينار هو الذي اختلف عليه، فرواه من تلاميذه هؤلاء الثلاثة، ابن عيينة، جابر بن عيينة أبو محمد الهلالي إمام الجبل، ابن جريج وحماد بن سلمة، كلهم يروونه عن عمرو بن دينار، عن عوسجة، عن ابن عباس، عن النبي عليه الصلاة والسلام. حماد بن زيد موقوف على ابن عباس، ليس موقوفا بل الصواب مرسل، وإنما ألغى ابن عباس رضي الله عنهما فرواه عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا قال البيهقي مرسل في سننه. معي إلى هذا الحد، لما قالوا بأنهم رجعوا رواية حماد بن زيد، الحافظ ابن حجر أشار بالنزاع إلى الكثرة والحفظ، لأن سفيان بن عيينة أحفظ من حماد بن زيد عندهم، ووافقه على هذه الرواية ابن جريج وحماد بن سلمة. نحن عندنا كلام آخر تكلمنا عليه في الشرف وهو عوسجة نفسه، فيه خلاف منهم من يراه مجهول، من يراه مجهولا، لا يدخل معنا في هذا المبحث لأن المدار هنا على رجل ضعيف. اعتبروا هذه الرواية لأن أقل ما قاله فيها عوسجة بأنه صدوق فهو مقبول على الصلاح التقريب ولا على الصلاح النزهة؟ عوسجة على الصلاح التقريب مقبول ولا على الصلاح النزهة؟ على الصلاح النزهة. نقول لكم الحافظة الصلاحان في هذا الصلاح المتعلق بالنزهة وما قرره في كتب المصطلح، وهو المقبول الذي تقبل روايته وهو حسن الحديث، لكن في التقرير لين، يعني أنه ضعيف إلا حيث يتابع بغيره. فهنا رجحوا هؤلاء الثلاثة. عندنا هنا شيء يعني ما ذكرته في الشرح يضاف في هذا، وهو أن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ذكر في التهذيب إذا راجعت ترجمة حماد بن زيد عن مصعب بن شيبة غالب على ظني فيما هو في ذاكرتي عن مصعب بن شيبة تكلم على حماد بن زيد في قضية الرفع والوقف والوصف والإرسال، وأن عادة حماد بن زيد التيقن والتحري، وإنه كان لا ينشط في رفع الحديث أحيانا، وربما يعتمد رواية الإرسال زيادة في التحري. تراجع أنا أريد الصار يراجع ترجمة يكتبها لنا في ورقة أو يطبعها في مصر رواية من مصعب بن شيبة أو مو ليس أبو بكر ولا عثمان بن أبي شيبة، مصعب بن شيبة تكلم على طريقة حماد في الرواية، وهذا عندنا تدل على مزيد الثقة في رواية الحديث، لكن هنا رجحوا، وهذا مما يدل على ترجيحهم رواية الأكثر، لأنهم نظروا إلى طريقة حماد بن زيد في الرواية فإذا به لا يعني لا يختار رواية الرفع أو في حال الخلاف مع الوقف، ولا يختار رواية الوصل في حالة الخلاف مع الإرسال. هذه الأمثلة أظن أنها يعني كافية في المذاكرة، وأيضا هذا الدرس تعلقه من حيث التمثيل بهذه الأمثلة، وإلا فإن متعلقه هو البحث. اسمعي البحث
تقريب الأحاديث علم الآن فعن تنبت رحمة في السبورة وفي اللوحة أكثر من أجل أن أصدر أكثر من المثال، وطريقة تشجير هذه أنا أشجر أنت على حسبها، لكن الطريقة الأدبية الحديثية عندهم أن تبدأ بالمصنفين تحت، لماذا؟ لأن يكون النبي عليه الصلاة والسلام أو الصحابي في أعلى من هذا كما هو شأنهم، وليس ينزل من قدر الإمام في مثل هذا الباب إذا وضع في هذا الموضع. وهذه الأمثلة التي يعني غربت هي الـ يعني كما يقولون المتيقنة، مثل حديث تميم بن أوس الداري الدين النصيحة وقع فيه التفرد تفردا مطلقا فلم يصح إلا من طريق هذا الصحابي، كذلك حديث عمر حديث سمي، يعني ما حرصنا على ضرب المثال به من أجل أن يعلم أن مجرد الحكم على الحديث بالتفرد وأن المدار على راو من الرواة دون غيره لا يلزم القدح في الحديث، قد وقع في البخاري ومسلم من الأحاديث التي هي من مثل هذا النوع الشيء الذي ليس بالقليل كما يقال. طيب نقرأ هم يمثلون أين عن حديث نبوي قال النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هم يضربونه مثلا في كتب المصطلح في باب سيأتي معنا وهو باب رواية الأكابر عن الأصاغر، ما هو لفظة الأكابر والأصاغر هذه اللفظة التي يفهم منها القدح، لا يعني رواية الكبير عن الصغير، يعني رواية الشيخ عن التلميذ، ويخرجون منها أيضا رواية الآباء عن الأبناء يعتبرونها من هذا الباب، وإن كان يعني هذه رواية أخرى رواية الآباء عن الأبناء. فالنبي عليه الصلاة والسلام حتى أنه ذكر قال بأنه قد وافق الذي كنت حدثتكم به، لكن هنا ذكر الحديث في تفاصيل الدخول إلى الجزيرة وما قالته الجساسة وما قاله الدجال لتميم بن أوس الداري ومن معهم في البحر. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.